دبلوماسية والعقوبات فيما انتقد امتلاك كيان الاحتلال للأسلحة النووية. أكد رئيس البرلمان الإيراني على دور اتحاد برلمانات الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي في تعزيز العلاقات بين الأعضاء، مشيرا إلى أن مشاركة 88 دولة في المؤتمر 19 لاتحاد برلمانات الدول الإسلامية الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي يعد فرصة لتحقيق هذا الهدف. وقال محمد باقر قالباف الذي وصل إلى جاكرتا إن إيران كعضو مؤسس ومستضيف لأمانة الاتحاد في طهران تعد من أكثر الدول تأثيرا فيه. وشدد قالباف على مناقشة القضية الفلسطينية وغزة، مؤكدا أنها قضية عالمية وليست إسلامية فقط، داعيا إلى تعزيز التنسيق خلال مؤتمر جاكرتا. ركز الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم قصفه على مناطق شمال قطاع غزة ممعنا في قتل المدنيين وفي حرب الإبادة الجماعية. وأكدت مصادر فلسطينية وصول عدد الشهداء إلى 40 بينهم أطفال ونساء جراء الغارة التي استهدفت المنازل في مخيم جباليا وجباليا البلد شمالي القطاع، مشيرة إلى أن الاحتلال ارتكب مجازر باستهداف المناطق السكنية في جباليا ومنطقة الصحراء هو في مخيم المدينة، فيما ارتقى 9 شهداء وأصيب آخرون في قصف الاحتلال منازل في جباليا البلد ومواصي خان يونس جنوبي القطاع. حذرت منظمة أطباء بلا حدود من تحول قطاع غزة إلى مقبرة جماعية للفلسطينيين ولمن يحاول تقديم المساعدة لهم، وشددت على أن انتظار أي مسار قانوني لإنهاء سياسة الخنق المتعمد من الاحتلال للدخول المساعدات والغذاء والدواء إلى غزة سيحكم على مزيد من الفلسطينيين بالموت في وقت كان يمكن إنقاذهم. بدوره حذر برنامج الأغذية العالمي من أن الجميع في غزة جائعون والوصول إلى الطعام أكثر صعوبة يوما بعد يوم، فيما أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أن الأزمة الإنسانية في غزة بلغت مستويات كارثية، مطالبة باستئناف وقف إطلاق النار بشكل عاجل وتوفير الحماية للمدنيين وضمان إيصال المساعدات الإنسانية. عكست التصريحات الأمريكية الأخيرة موقفا جديدا لواشنطن من العدوان الإسرائيلي على غزة، لا سيما المقترح الأمريكي الأخير بشأن وقف العدوان على غزة وتبادل الأسرى، في وقت أكدت حركة حماس أن المفاوضات الجادة وصفقة التبادل هما السبيل لإعادة الأسرى ووقف الحرب. المزيد في التقرير التالي.
تبدل كبير في الموقف الأمريكي من العدوان على غزة عكسته التصريحات والخطوات الأمريكية الأخيرة، كان أبرزها المقترح الأمريكي بشأن صفقة تبادل جديدة، حيث نقلت صحيفة معارف العبرية عن مصادر أن المقترح يسعى إلى الدفع بمسار يقدم أفقا لإنهاء الحرب. وأضافت المصادر أن المقترح ينطلق من احتمالية أن صفقة شاملة تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار قد تجعل حركة حماس أكثر مرونة. المقترح قدمه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى نتنياهو خلال زيارته الأخيرة لتل أبيب، والتي دعا خلالها نتنياهو لانتهاز الفرصة السانحة لاستعادة الأسرى من غزة، أمر شدد عليه ويتكوف خلال زيارته لساحة اعتصام أهل الأسرى وسط تل أبيب، والذي تعاهد خلالها بالعمل من أجل الإفراج عن باقي الأسرى.
أمل أن يكون هذا بصيص أمل للجميع. بالمناسبة قام رئيس الوزراء بعمل استثنائي هنا، وكذلك رئيس الوزراء القطري.
المبعوث الأمريكي لشؤون الأسرى آدم بولر شدد من جهته على أن هناك فرصة أفضل الآن لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المتبقين في غزة.
أعتقد أن هناك فرصة أفضل الآن من ذي قبل. أعتقد أن حماس تعلم أنها تستطيع إبرام صفقة في أي يوم تشاء، وعليها التواصل مع ترامب وبيبي، وعليها ترتيب الأمر بالطريقة الصحيحة.
التصريحات الأمريكية الأخيرة تأتي في سياق ضغوط أمريكية على الجانب الإسرائيلي، حيث تحدث التقارير عن أن واشنطن تضغط على حكومة نتنياهو للدخول في مفاوضات تفضي إلى وقف الحرب على غزة. مصدر أمريكي مطلع تحدث عن أنه في حال كان الاتفاق مع حماس لإعادة مزيد من الأسرى ممكنا، فإن واشنطن ستزيد الضغط على تل أبيب لقبوله. الإعلام الإسرائيلي نقل عن مسؤولين إسرائيليين أن ضغوط ويتكوف أفضت إلى قرار إرسال وفد إسرائيلي مفاوض إلى الدوحة، لاستئناف المحادثات بشأن وقف إطلاق النار في غزة. مصادر من حماس أكدت أن المسار الحالي قائم على ضمانات أمريكية مكتوبة بوقف كامل للحرب، وأن المحادثات ستركز على صفقة شاملة تتضمن إطلاق جميع الأسرى وبدء ترتيبات انتقالية في غزة، مشيرة إلى أن عودة الأسير ألكسندر تؤكد أن المفاوضات الجادة وصفقة التبادل هما السبيل لإعادة الأسرى ووقف الحرب.
أكدت الصحيفة معاريف العبرية أن طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إعادة النظر في الاتفاق مع كيان الاحتلال هو زلزال في العلاقات بين الكيان والاتحاد الأوروبي، وشدد ماكرون على ضرورة ممارسة الضغوط على كيان الاحتلال، بل وطرح فكرة إعادة النظر في اتفاقة الشراكة بينها وبين الاتحاد الأوروبي، وقال إن ما يحدث في غزة هو مأساة إنسانية غير مقبولة ومروعة ويجب أن تنتهي فوراً. استهدف صاروخ أطلق من اليمن منطقة مطار بن غوريون قرب تل أبيب مساء أمس، فيما وقعت إصابات بين الصهاينة أثناء هروبهم إلى الملاجئ، ودوت صفارة الإنذار في مناطق واسعة غرب القدس المحتلة ومنطقة تل أبيب الكبرى، فيما أفادت وسائل إعلام عبرية بسقوط شظايا صواريخ اعتراضية في مستوطنات بالضفة الغربية. وخلال الحدث تم توقيف حركة الملاحة الجوية في مطار بن غوريون الدولي بالتزامن مع تنفيذ محاولات اعتراض جوي للصاروخ، فيما أظهرت المشاهد حالة من الخوف والهلع على مدرجات المطار. أعلن البيت الأبيض أن أمريكا والسعودية وقعتا صفقة أسلحة بقيمة 142 مليار دولار، مضيفا أن الرئيس ترامب يضمن التزاما باستثمار الرياض 600 مليار دولار في الولايات المتحدة. إلى العناوين. طهران تؤكد أن وقف برنامجها النووي ليس مطروحا في المفاوضات وتشدد على جديتها لرفع الحظر. الاحتلال يرتكب مجازر جديدة باستهداف منازل المواطنين في جباليا شمال قطاع غزة. صاروخ يمني يستهدف كيان الاحتلال بالتزامن مع زيارة ترامب للمنطقة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الكرام، مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح مفعم بالأمل والبهجة، ونلتقي معكم اليوم في أجواء صباحية مميزة لنقدم لكم كل ما هو جديد ومفيد، فأرجو أن تتفضلوا بالبقاء معنا. بعد دقائق تستمعون إلى برنامج شعراء أهل المودة، أثير الحكاية يأتيكم في الساعة 9:36. درر البلاغة يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 9:48. نشرة الأخبار في 10:00 صباحا. برنامج أنتم وطبيب الأسرة، تستمعون مباشرة على الهواء إلى هذا البرنامج في الساعة 10:12. نشرة خبرية جديدة في الساعة 11:00 تماما. عند 11:10 يأتيكم إعادة برنامج حدث وحوار وعلى مدى 40 دقيقة. تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم في الساعة 11:55. سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 12:01. برنامج شرح الآيات يأتيكم على مدى ربع ساعة في الساعة 12:15. الثامنة. أسلمت لله في الساعة 12:26. الكتاب الصوتي يأتيكم في الساعة 12:42. استمعوا إلى موجز لأهم الأنباء في الساعة 1:00. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05. نشكركم لطيب المتابعة، نتمنى لكم أحلى الأمنيات، دمتم سالمين، في أمان الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحايانا القلبية الخالصة نبعثها لكم، ونحن نلتقيكم من جديد من خلال جولة أخرى بين رياض الأشعار والقصائد الولائية التي نظمها الشعراء الموالون والمحبون لأهل البيت عليهم السلام على مر العصور عبر برنامجكم شعراء أهل المودة.
أيها الأطائب، أيها الأعزاء، في جولتنا لهذا الأسبوع سنرحل إلى أرض جنوب لبنان. هذه الأرض التي أنجبت الكثير من الشعراء والعلماء الموالين لأهل بيت النبوة عليهم السلام، حيث سنتوقف لنستعرض نتاجات أحد الشعراء المنتمين إلى هذه الأرض، ألا وهو الشاعر والأديب خليل عجمي العاملي.
هذا الشاعر الغزير الإنتاج أستاذ في الأدب العربي، عمل مدرسا للغة العربية في عدد من ثانويات لبنان. ولد في بلدة معركة جنوب لبنان سنة 1954، نظم الشعر باكرا، وأولى قصائده كانت في السنة الابتدائية الرابعة من المرحلة الدراسية. تلقى دروسه الابتدائية في بلدته معركة، والثانوية في مدينة صور، والجامعية في بيروت.
عارض الاجتياح الإسرائيلي لجنوب لبنان في العام 1982، وألقى العديد من القصائد المنددة، مما عرضه ذلك للاعتقال في سجن أنصار الشهير. وفي المعتقل كان له قصيدة كتبها على قطعة قماش وأرسلها لوالدته، يقول فيها: ماذا أحدثكم ووجهي وارم وعلى الضلوع من الأذى أزرار؟ شدوا يدي إلى الوراء وأحكموا ضرباتهم بخواصري وتباروا، لكنني أحسست رغم تألمي أني شجاع فارس مغوار.
شارك الشاعر خليل العاملي في العديد من المهرجانات على جميع الأراضي اللبنانية، وأجرى الكثير من المقابلات التلفزيونية والإذاعية، من دواوينه قصائد الانتصار، رقصة البنادق، القناديل الخضراء، البيارق، مصابيح الكلام، وقنابل مضيئة.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أيها الإخوة والأخوات، نظم الشاعر خليل العاملي أكثر من 1000 بيت من الشعر في مدح أهل البيت الأطهار وواقعة كربلاء، وله منها قصيدة عنوانها شمس الطفوف، فيقول ما جادت به قريحته الحسينية من محبة وتقدير وتفان في سبيل إحياء شريعة الله ودينه القويم، مقاومة وجهادا مستمرة. ومجمل قول الشاعر في أبياته هذه هي الإشادة بشجاعة الحسين عليه السلام وشهادته وسمو مجده ورفيع مقامه وخلوده ومزاره واندثار بني أمية أبا عن جد ومحو ذكرهم. يقول الشاعر:
يا شمس هذا الكون قومي واسردي، ما قد جرى بالطف ثم تشهدي، وتألقي نورا بمصباح الهدى، لولا مصابيح الهدى لم توقدي. يا شمس ما لي لا أراك حزينة، وعلام لا تتعممين بأسودي، والقهر عم الكون مع أرجائه حزنا على استشهاد أشرف سيدي. يا شمس قومي واشرئبي واحزني، فالحزن يأخذنا لأشرف موعدي.
أنت التي قد كنت شاهدة على إجرامهم، آن الأوان لتشهدي في كربلاء. لنا مواقف عزة لولا الشهادة والفداء لم تولدي. هل تذكرين على الطفوف مشاهدا قرب الفرات لآل بيت محمد؟ هات اخبرينا عن ملاحم كربلاء، عن ذلك اليوم العظيم المشهدي، وتنشقي عطر النخيل فإنه عبق النجيع وبلسم الجرح الندي، وإذا مررت على الطفوف فقبلي خد التراب بحسرة وتوددي.
ويقرر الشاعر خليل العاملي أن جهاد أبي عبد الله الحسين عليه السلام وأصحابه وأهل بيته قد سطر ملاحم بفضل الدماء التي أراقوها في سبيل الله تعالى، هذه الدماء التي ستظل فوارة ساخنة على كر العصور والدهور، والتي انطلقت منها كل الثورات على مر التاريخ.
فهناك قد خط الجهاد ملاحما بدم أبي الضيم لم يتبدد، بردت حروب الكون رغم سعيرها، ودم الحسين بكربلاء لم يبرد. وإذا وقفت على مشارف كربلاء فتيممي بدم الشهادة واسجدي،
وتألقي بحضارة النهج الذي يزهو به فجر الدم المتوقد، وتباركي حبا بآل المصطفى حتى تظلي رمز كل تجدد، فجميع ثورات الشعوب على المدى لولا مآثر كربلاء لم توجد.
نعم أعزائنا الكرام، وفي أرض الطف وقف الإمام الحسين عليه السلام بكل شجاعة، ورغم إحاطة الأعداء به من كل حدب وصوب وتربصهم به، إلا أنه أراد أن يثبت للعالمين ويعلن لهم أن هدفه من تفجير ثورته ضد الظالمين المنحرفين هو إحياء الشريعة وإقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فما إن حان وقت الصلاة الوسطى حتى بادر إلى إقامة هذه الصلاة هو وأصحابه والفتيان من أهل بيته رضوان الله تعالى عليهم، وبذلك فقد أعلن للقاصي والداني أنه لم يخرج أشرا ولا بطرا، وإنما لطلب الإصلاح في أمة جده، يقول الشاعر معبرا عن هذه المعاني:
بالطف قد وقف الحسين مناديا: يا أرض قري، يا سماوات اشهدي. صلى صلاة الظهر في ساح الوغى بين السيوف كأنه في مسجدي. وبنو أمية يطلقون نبالهم نحو الإمام الثائر المتعبدي.
فكأنه فوق الطفوف غضنفر، فكأنه فوق الطفوف غضنفر، وبنو أمية كالقطيع الأجرد. برقت سيوف أمية في كربلاء ظلما، ورغم بريقها لم ترعد. لا بالسيوف تحققت آمالهم أبدا، ولا نالوا المآرب باليد، وإلى الحضيض هووا بكل علوجهم، ومقام أهل البيت فوق الفرقد.
مستمعين الكرام، حول تأكيد الشاعر خليل العاملي في قصائده على الجانب البطولي والملحمي من واقعة الطف، ندعوكم للإصغاء إلى الحديث التالي الذي أدلى به لنا ضيف البرنامج.
مستمعين الكرام، السلام عليكم، أهلا ومرحبا في حلقة جديدة من برنامج شعراء أهل المودة، وضيفي الكريم الدكتور سعدية الربيعي النقد الأدبي من طهران. حياك الله دكتور. في قصائد الشاعر خليل العاملي تأكيد على الجانب البطولي والملحمي من واقعة الطف، فضلا عن الأسلوب القصصي والحواري الذي يستعرض من خلاله تفاصيل هذه الملحمة، يعني ترى كيف استطاع الشاعر توظيف هذه السمات الفنية والمضمونية دكتور، يعني في تصوير واقعة الطف وترك الأثر المناسب طبعا في نفس المتلقي؟
طبعا نوجه قبل كل شيء تحياتنا لكم وللمستمعين الكرام، وحديثنا يدور حول الشاعر اللبناني المعاصر خليل عجمي العاملي، وتأكيده على الجانب البطولي في ملحمة الطف والأسلوب القصصي والحواري الذي وظفه في ذلك. قبل كل شيء علينا أن نقول أن الشاعر خليل العاملي يعتبر من الشعراء المكثرين الغزيري الإنتاج، ويعتبر أحد شعراء المقاومة في جنوب لبنان. هذا الشاعر يعني مما يدل على شعريته وموهبته الشعرية، نظم الشعر باكرا، ويقال إن أولى قصائده كانت في السنة الرابعة الابتدائية. هذا الشاعر يعتبر من الشعراء المتمسكين قالب القديم للقصيدة العربية، فأشعاره نستطيع أن نقول أن أشعاره كلها جاءت على هذا القالب، ولذلك فإنه يقف موقفا معارضا للشعر الحديث، نقصد الشعر الحر وقصيدة النثر، ويعتبر هذا الشعر خطرا على التراث وهما على الأمة، ويعتبره أيضا دليلا على عجز الذين ينظمون الشعر على هذا القالب، يعتبره عجزا منهم عن النظم بالطريقة الكلاسيكية التي يعتبرها هي الطريقة الصحيحة. وفي هذا الصدد يعني في مجال التعبير عن موقفه من الشعر الحديث، يقول الشاعر خليل العاملي يثني على الشعر العمودي، وفي المقابل يتناول بالنقد ما يسمى بالشعر الحر أو الشعر الحديث. يقول في هذه الأبيات: ما أجمل الشعر الأصيل بسهرة فيها عباقرة البيان تلاقوا، والشعر موزون القوافي رائع، ولقاؤنا جمهوره ذواق. وإذا القصيدة لم تكن موزونة لا تستلذ بوقعها الأذواق. رتل على بحر الخليل قصائدا إن التراث لوقعها مشتاق. ودع الطلاسم للذين تعلقوا بالغرب كي تبنى لهم أسواق. إن كنت عن نظم الأصالة عاجزا فاقنع بما كتبت لك الأرزاق. وإما فيما يتعلق بشعره في واقعة الطف وتركيزه في هذا الشعر على جانب البطولة والحماسة في هذه الموقعة، بعيدا عن التركيز على الطابع المأساوي البحت، فله الكثير من القصائد التي يعني تدلل على اتجاهه هذا في قصائده عن الإمام الحسين عليه السلام وعن أهل البيت بشكل عام. يقول من جملة هذه القصائد: في كربلاء لنا مواقف عزة، لولا الشهادة والفدا لم تولدي. هل تذكرين على الطفوف مشاهدا قرب الفرات لآل بيت محمد صلى الله عليه وآله. هات اخبرينا، وعن من المفترض أن نقول هاتي اخبرينا عن ملاحم كربلاء، ولكن يبدو لضرورة شعرية نقول هات اخبرينا عن ملاحم كربلاء، عن ذلك اليوم العظيم المشهدي. ده أيضا أبيات جميلة ومؤثرة في مدح أهل البيت سلام الله عليهم. قولوا منها: من لم يقل شعرا بآل محمد فكأنه صلى ولم يتشهد. ما نفع شعرك وهو يصدح عاليا إن كان للحسنين غير مؤيد. توج بآل البيت شعرك يا أخي وهو الكفيل لنا بعز الفرقدي. فالله ما خلق الحياة وما بها إلا لتسطع شمس دين محمد. يعني توجد أبيات أخرى كثيرة في هذا المجال، ولكن المقام لا يسع لذكرها. في الختام أقدم لكم شكري على حسن الاستضافة، وفي أمان الله.
شكرا والتقدير لحضرتك دكتور سعدي الربيعي النقد الأدبي من طهران. أهلا وسهلا وفي أمان الكريم.
أيها الإخوة والأخوات، أعزائنا متابعين الكرام، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وبالتحديد من برنامجكم شعراء أهل المودة. أما الآن فندعوكم لأن تكونوا معنا بعد الفاصل عبر استعراض المزيد من أشعار الشاعر خليل العاملي في واقعة الطف.
مستمعين الأحبة، من قصائده الكربلائية أيضا قصيدة له بعنوان ثائر من كربلاء، ألقاها بمناسبة الذكرى الخالدة للعاشر من المحرم، وصور فيها بريشته الشعرية المبدعة تفاصيل ملحمة الطف، اعتبارا من مخاطبته لجيش يزيد ودعوته لهم أن يعودوا إلى رشدهم، وأن يدركوا أن هذا الذي يقف أمامهم والذي يريدون قتله هو حفيد النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، وابن أمير المؤمنين علي عليه السلام، وفاطمة البتول سلام الله عليها. يقول الشاعر بلغة حوارية وصفية جميلة في مقدمة قصيدته:
قتل الحسين بكربلا فتخلدا، قتل الحسين بكربلا فتخلدا، لكن موت يزيد كان مؤبدا. وقف الإمام بقومه متأملا جيش ابن سعد قادما فتنهدا، ومضى الإمام إلى الجموع مخاطبا: كالعندليب أمام غربان شدى: يا قوم كفوا شركم ولتعلموا أني ابن فاطمة وجد المفتدى.
وأبي أمير المؤمنين وسيفه هذا الذي قد جئت فيه مقلدا، أنسيتم أني حفيد المصطفى وهو الذي فيه الوجود تمجدا؟ أنسيتم أن الخلافة حقنا والناس هم خبر ونحن المبتدى؟ ولطالما أن ابن بنت نبيكم فعلام هذا الجيش جاء مهددا. ماذا ستنتظرون من رب السماء بعد الذي فيه أسأتم للهدى؟
مستمعينا الكرام، أيها الأفاضل، أيها الأماجد، على أن سيد الشهداء عليه السلام لم ير بداً من قتال هذه الشرذمة الطاغية المنحرفة، فتقدم نحوهم شاهراً سيفه مطلقاً صرخة الغضب في سبيل الله تعالى رغم مقاساته للعطش. ولكنه لم يكن وحده، بل إن أخاه العباس أمر بني هاشم عليه السلام هب ليسارع إلى نصرة أخيه بأن يأتي بالماء له ولأهل بيته الذين كانوا يعانون الأمرين من الظمأ. فلنستمع إلى الشاعر وهو يصف هذه اللحظات العصيبة.
وتقدم البطل الغضنفر نحوهم كتقدم الرجل الأشم إذا حدا. ما إن تلظى الوقع واحتدم الوغى، فإذا الفتى العباس أقدم منشدا: ها قد أتيت أنا، فمرني يا أخي، إني أريد اليوم أن أستشهدا.
ومضى الشجاع إلى القتال كأنه أسد رأى تلك الثعالب موردا. ورد الفرات ليستغيث بقطرة يروي بها العطش الذي فيه ابتدى، فرمى بماء النهر فوق ضفافه متذكرا عطش الحسين فما اشتدى.
مستمعينا الكرام، في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب الشعر الولائي عبر برنامج شعراء أهل المودة، تقبلوا منا فائق الشكر والتقدير على طيب متابعتكم.
ولنا مع حضراتكم أحبتنا الكرام وبإذن الله تعالى جولة أخرى في حلقتنا للأسبوع المقبل. إذن حتى ذلك الحين دمتم في رعايته وحفظه.
إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. حكاية أخرى من أثير الحكاية نوافيكم بها، آملنا أن تنال رضاكم. إنها حكاية من التاريخ السياسي المعاصر لإيران، أيام إحدى الثورات التي انطلقت شرارتها من فتوى المرجع الديني الأعلى، فأوقفت ظلما كبيرا ونهبا عظيما لثروات الشعب الإيراني. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. ثورة التمباك. عاد الملك القاجري ناصر الدين شاه من رحلة سياحية إلى أوروبا فرحا مزهوا، لكن في قلبه حنين يشدوه إلى العودة إلى حيث الملتقى بحسناوات لندن على نهر التايمز. لكن أنى له هذا والخزانة عادت بعد صرف ما فيها على رحلته خالية خاوية. لا عزاء له سوى بيت الحريم وأنسته أنسة الدولة. ترجل الملك من عربته الملكية في قصره شمس العمارة. كان في استقباله وزيره الأعظم أمين السلطان يتقدم جمعا من الوزراء ورجال الدولة، لكن الشاه بدا وكأنه لا يراهم. رد على تحياتهم وتملقاتهم الممجوجة رد العابر المستطرق، وعينه مشدودة إلى الشرفة التي كانت تقف عليها أنيسته وحبيبته الأولى بين الحريم أنيسة الدولة، وهي تلوح له بيدها. لحقه الوزير الأعظم ليقدم له تقريرا سريعا، فقال له: وفينا بوعدنا الذي قطعناه للإنجليز بعد أن أقرضونا المبلغ الذي سافرت به إلى أوروبا يا مولاي. منحنا امتياز استثمار التمباك الإيراني لشركة ريجي البريطانية، وهم بدورهم سيدفعون لخزانة الدولة مبلغ 15,000 جنيه استرليني و25% من أرباحها السنوية. توقف الشاه عن سيره ثم التفت إلى وزيره الأعظم قائلا: هذا فقط؟ فرد الوزير دون تأخير: لا طبعا، ستدفع الشركة مبلغ 40,000 جنيه استرليني لخزانة البلاط الملكي وشخص الملك المعظم. اطمأن ناصر الدين شاه، خطى خطوتين ثم توقف والتفت ثانية إلى وزيره الأعظم، لكنه كان مبتسما هذه المرة، فقال: وكم كانت حصة وزيرنا الأعظم؟ أطرق الوزير ثم فاض تملقا: كل وجودي وما أملك هو منك وإليك ورهن إشارتك سيدي. صناعة التمباك هي مصدر رزقي، خمس الشعب الإيراني، وتزن حمولة صادراتها إلى الدولة العثمانية والهند وأفغانستان حوالي 435 طنا سنويا، ومنحها للأجانب هو ظلم وحيف على المسلمين في إيران، وسرقة واستحواذ على ثروات بلد إسلامي كبير كإيران، وتمكين لأعداء المسلمين عليهم، وفتح سبيل للكافرين لتكون لهم الغلبة على المؤمنين. ولذا لم يسكت علماء المسلمين في أرجاء إيران، وألهبوا المنابر لتوعية الناس عن الخيانة التي اقترفها الملك القاجري تجاههم. وكان منهم صهر المرجع الأعلى في ذلك الزمان الميرزا محمد حسن المجدد الشيرازي، تم نفيه إلى العراق، وهو بدوره جمع الرسائل والتواقيع من علماء ووجهاء إيران يستصرخون بها المرجع الديني الأعلى، وسار بها إلى سامراء حيث معقل الحوزة العلمية والمرجعية الدينية العليا آنذاك، فسلم استصراخ الشعب الإيراني بعلمائه ووجهائه من الملك ناصر الدين شاه إلى المرجع آية الله السيد محمد حسن الشيرازي أعلى الله مقامه. تأمل الميرزا الشيرازي الأمر لأيام، ثم أرسل إلى الملك كتابا يطلب فيه إلغاء امتياز التمباك للإنجليز، فلم ينصاع الملك فأصدر فتواه الشهيرة التي خلدها التاريخ. بسم الله الرحمن الرحيم: استعمال التمباك والتبغ اليوم حرام بأي نحو كان، وبمنزلة محاربة إمام العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه. في صباح إحدى الأيام استيقظ الملك ناصر الدين شاه قاجار على وقع هتافات مدوية تأتيه من خارج القصر تطالب بسقوطه. أرسل في طلب وزيره الأعظم فأخبره بأن الجماهير خرجت مطالبة بإلغاء امتياز التمباك للإنجليز، وتعتبر أن المسبب الأول لهذا الظلم هو شخص الشاه بنفسه. والشرارة الأولى لهذه الثورة انطلقت من بازار طهران والمدن الكبرى الإيرانية، عندما خرج أصحاب المقاهي يحملون النرجلات فقاموا بتكسيرها أمام الجماهير امتثالا لفتوى المرجع الأعلى، وأنهم من اليوم لن يقدموا الخدمة لمن يريد تدخين التبغ والتمباك. تناهت إلى مسامع الملك والوزير أصوات عجيبة تبدو أنها أصوات تكسير أوان ما. وفعلا عندما اقترب الملك ووزيره إلى مصدر الأصوات وجدوا أن نساء بيت الحريم حرم سرى خرجنا بقيادة حبيبة الملك الأولى أنيسة الملك فقمنا بتكسير نرجيلاتهن. قال الملك غاضبا: لماذا تكسرن النرجلات؟ هل جننتن؟ التفتت أنيسة الملك للشاه فقالت: لأن تدخين التمباك وأنواع التبغ أصبح حراما. فقال الملك مستاء ضجرا: ومن حرم ذلك؟ سكتت أنيسة الملك للحظة، ثم راحت تحدق في عيني الملك المتراخيتين لها: حرمها ذلك الذي جعلني حلالا عليك. ثم انصرفت وتبعها باقي النسوة تاركين الملك غارقا في ذهوله. التفت الملك إلى وزيره الأعظم ثم قال بكل إصرار وقوة: امتياز التمباك ملغا من جانبنا، ابعث في طلب السفير البريطاني. مولاي الشاه، فديتك بروحي، هذا يسيء إلى مكانة الملك والملك بين الأمم. ابتلع أمين السلطان الوزير الأعظم كلماته وأقلع عن الكلام عندما أبصر الشرر الذي يتطاير من عيني الملك، فهو إذا بلغ هذه الحال يمكن أن يعزله أو أن يأمر بسجنه إلى إشعار آخر، فرضخ. وبعد أيام تم الإعلان عن إلغاء امتياز التمباك الإيراني الممنوح لشركة بريطانية. مستمعينا الأكارم، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية، سائلين العلي القدير أن تكون قد راقت لكم. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، نلقاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فكونوا على الموعد وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الحكمة رقم 247. عن علي أمير المؤمنين سلام الله عليه: الكرم أعطف من الرحم. يرشدنا هذا القول في هذه الحكمة القصيرة إلى عدة نقاط إن تمسكنا بها في الحياة كانت لها الأثر البالغ في مسيرتنا وسلوكنا. فالالتفات إلى آثار الكرم على الفرد والاجتماع هو الذي يؤسس لحياة الإنسان الفردية والاجتماعية في التعامل مع الآخرين، وأن الكرم من مكارم الأخلاق له أعظم الأثر على الفرد والمجتمع، إذ يسعى الكريم إلى إسعاد الآخرين وتلبية احتياجاتهم نظرا لما يتسم به من صفات التسامح والعطاء والتعاطف مع الآخرين. ومن لطف الله عز وجل وكرمه أن جعل صفة الكرم في الفرد مكافأة في الدنيا والآخرة على عظيم صنيعه مع الآخرين. ومن ثمرات الكرم القرب من الله عز وجل والفوز بجنته، فهو سبب لتنمية المال وزيادة البركة فيه أيضا. يقول سبحانه وتعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الكريم والمتصدق يحظيان بمحبة الناس واحترامهم، فالكرم يوجب تطهير النفس من المشاعر السلبية كالأنانية وحب التملك وعدم التعاطف مع الآخرين. ودور الكرم في المجتمع والتكافل الاجتماعي أساسي، وهو أساس نهضات المجتمع وازدهارها، فلا تحصل تلك النهضة إلا إذا تعاضد أفراد هذا المجتمع وتكافلوا فيما بينهم ليقدموا أبهر صور العطاء والكرم، حيث يتأثر المجتمع بتصرفات أفراده، وللكرم والعطاء عظيم الأثر على المجتمع، فهو سبب لزيادة أواصر المحبة وتقوية العلاقات الاجتماعية، ويغرس مفهوم التعاطف مع الآخرين والشعور بمعاناتهم، وينشر الرحمة والمودة بين الناس، ويحثهم على المساعدة المحتاجين والمستضعفين، بحيث يقدم القدوة الحسنة بين الآخرين والتنافس في الطاعات، وهذا ما يوجب تماسك المجتمع ويحد من الجرائم كالسرقات والقتل وغيرها.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي. ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
عندما ندعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة، فإكرام الناس يحد من انتشار الفقر وزيادة التكافل الاجتماعي بين الأسرة بمفهومها الصغير، لتصل إلى المجتمع الذي نعيش به. فالكرم من أهم عناصر الدعوة وإدخال السرور على قلب الآخرين. طيب، لو عرفنا صلة الرحم ومقامها ودورها في المجتمع، سنعرف أهمية الكرم الذي أشار إليه عليه السلام بأنه أعطف من الرحم. نحن نعلم بأن الإسلام دعا إلى الألفة والمحبة بين جميع الناس، وأوصاهم أن يتعارفوا ويتآلفوا، وأكد على ذلك وشدد عليه في حق القرابة المعبر عنهم بالرحم، وأوصى الله بصلة الرحم ونهى عن قطيعتها، وحذر الأرحام من التدابر والتقاطع، بأن يكون بين الأرحام تواصل وتعاطف وتواد في الله ومن أجل الله، فتتحول هذه الصلة إلى أطهر وأنزه علاقة في المجتمع. والرحم كما تعرفون في اللغة يطلق على الآباء والأمهات، الأعمام، الأخوال، الأخوات، هذا كله يعتبر نحو الرحم، ونرحب هما الأنساب بسبب علاقة نسبية سواء من جهة الأب أو الأم. وحينما نتحدث عن الرحم نقول إنها صلة الرحم من الواجبات، وأن على الإنسان أن يصل رحمه، ونذكر أن الإسلام حث في القرآن والروايات على صلة الرحم. نقصد من ذلك إقامة علاقة طيبة وحسنة منها مع هؤلاء الأرحام والأقارب، من خلال الاهتمام بشؤونهم والسؤال عن أحوالهم وزيارتهم ومشاركتهم في أحزانهم وأفراحهم، وتقديم المساعدة لهم ومد يد العون إليهم والدعاء إلى الله بالخير لهم. والهدف من ذلك هو أن الله عز وجل أراد العلاقات بين الإنسان وأقاربه أن تكون مبنية على المحبة والمودة والعطف والرحمة، لا القسوة والكراهية والبغض والبعد. لذلك أوصانا رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته بأحاديث مختلفة بالرحم. فعن النبي صلى الله عليه وآله يقول: أوصي الشاهد من أمتي والغائب منهم ومن في أصلاب الرجال وأرحام النساء إلى يوم القيامة أن يصل الرحم وإن كانت منه على مسيرة سنة، فإن ذلك من الدين. وهذا الحديث يا يقطع أعذار المتعللين بالبعد أو كثرة الشغل أو زيادة الهم والأتعاب. كما نلاحظ في نفس الوقت أن الله عز وجل قد توعد من يقطع رحمه بنزول اللعنة عليه، وأن جزاءه السكن في دار جهنم. قال الله تعالى: والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وقال تعالى: واتقوا الله الذي تتساءلون به والأرحام. هذه كلها توصيات من الله سبحانه وتعالى وعلى لسان الأئمة بالنسبة إلى الرحم. طيب، مع كل ما ذكر من أهمية صلة الرحم ودوره في توطيد العلاقات، فإنه عليه السلام يقول إن الكرم أعطف من الرحم، أي إنه أميل وأحن وأرفق من الرحم، فهو يجلب الإنسان الآخر أكثر مما تجلبه صلة الرحم. فهذا إن دل على شيء فهو يدل على أهمية الإكرام والعطاء والبذل في سبيل الله من أجل إيجاد الفرحة في قلوب الآخرين واحترام شخصية الآخرين. وعندما يجتمع الكرم والرحم سيكون الحال نور على نور، أي إذا كان المسلم أرحام يستحب له أن ينفق عليهم ويقدمهم على الآخرين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأهل بيتي الطاهرين، واخصصهم بأفضل صلواتك ورحمتك وبركاتك وسلامك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
العشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية استهلها بالعنوان: طهران تؤكد أن وقف برنامجها النووي ليس مطروحا في المفاوضات، وتشدد على جديتها لرفع الحظر. الاحتلال يرتكب مجازر جديدة باستهداف منازل المواطنين في جباليا شمالية قطاع غزة. صاروخ يمني يستهدف كيان الاحتلال بالتزامن مع زيارة ترامب للمنطقة. محبوبة صالحي معكم في تفاصيل النشرة. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيراني إسماعيل بقائي أن وقف البرنامج النووي ليس على طاولة المفاوضات، مشددا على جدية البلاد في المفاوضات لرفع الحظر وحفظ إنجازاتها النووية. وأشار بقائي إلى أن البرنامج النووي الإيراني قديم وله أهداف سلمية، معتبرا أن إيران لها حقوق كأي عضو في معاهدة حظر الانتشار النووي، وأكد أن هدف المفاوضات هو إنهاء الحظر الظالم، محذرا الطرف الآخر من التناقض